الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات، وفق من شاء من عباده لاغتنامها فأطاعه واتقاه، وخذل من شاء فأضاع أمره وعصاه. أحمده أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أجسادكم على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن من فضل الله تعالى ونعمه العظيمة على عباده أن هيأ لهم المواسم العظيمة والأيام الفضيلة لتكون مغنماً للطائعين وميداناً لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، ألا وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي ستحل علينا بعد 3 أيام تقريبا. أيها المسلمون، لقد فضل الله تعالى 10 ذي الحجة على غيرها من الأيام. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف: إنها 10 ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الراوي: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام 10 اجتهد اجتهادًا شديدًا حتى ما يكاد يقدر عليه. فهذا الحديث وغيره من الأدلة تدل على فضل أيام 10 ذي الحجة على غيرها من أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى 10 الأواخر من رمضان، وإن كانت ليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 الأوائل من ذي الحجة. ولعل الحكمة من تفضيل أيام 10 ذي الحجة على بقية أيام السنة هي ما يحصل في هذه الأيام من اجتماع أمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير، ولا يحصل ذلك في غيرها. والأعمال الصالحة التي يشرع للإنسان فعلها في هذه الأيام كثيرة، فمنها التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، والتخلص من مظالم العباد وحقوقهم. وللتوبة في الأزمنة الفاضلة شأن عظيم، وإلا فالتوبة واجبة في جميع الأزمان. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه الأيام 10 أداء مناسك الحج والعمرة، فالحج والعمرة يجبان في العمر 1 واحدة، ويسن الإكثار منهما، وقد جاء في فضلهما أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، وإظهار ذلك في المساجد والمنازل والأسواق والشوارع وكل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، يجهر به الرجل وتخفيه المرأة إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعلومات التي أمر الله عز وجل بالذكر فيها هي أيام العشر من ذي الحجة، لما ورد عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير في هذا الزمان أيها الإخوة أصبح من السنن المهجورة، ولا سيما في أول أيام العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فيستحب الجهر به في مواضعه إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. وقد جاء أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وينبغي أن يكبر كل واحد بمفرده، وأما التكبير الجماعي بصوت واحد أو يكبر شخص ثم ترد المجموعة خلفه فلا يجوز لعدم ورود ذلك في الشريعة، والعبادات توقيفية مبناها على الاتباع لا على الابتداع. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه الأيام صيام تسع ذي الحجة، صيام الأيام التسع الأولى من ذي الحجة، وذلك لما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في هذه الأيام، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. ويتأكد استحباب الصيام في اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الفضل، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والقابلة. رواه مسلم. وصيام يوم عرفة إنما يستحب لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيامه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، متفق عليه. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في اليوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد أداء صلاة العيد حيث تصلى وحضور الخطبة، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في يوم العيد ذبح الأضحية، فهي سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حينما أمر بذبح ابنه فامتثل لأمر ربه عز وجل وسلم وانقاد، لكن الله سبحانه بلطفه ورحمته فداه بذبح عظيم، كما أنها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. لكن يجب على من أراد الأضحية أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، رواه مسلم. عباد الله، إن الأعمال الصالحة كثيرة جدا، فاستغلوا أوقاتكم في هذه الأيام القليلة واعمروها بطاعة الله من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر بالصلاة في محكم القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وحقق الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن للأضحية شروطًا لا تجزئ إلا بها. الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها. أما التضحية بغير بهيمة الأنعام كالدجاج فلا تجزئ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني: أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعًا، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، ونصف سنة من الضأن، لما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. الشرط الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، ومنها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. ويلحق بهذه الأربع ما كان مثلها في العيب أو أولى منها بعدم الإجزاء. الشرط الرابع: أن يذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق 3 بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح 4. فعن جندب بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. والأفضل ذبحها في يوم العيد وفي النهار، ولا بأس بالذبح ليلة. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند ذبح أضحيته: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. رواه مسلم. وينبغي الإحسان في الذبح بحد السكين، وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر. والسنة أن يأكل المسلم من أضحيته ويهدي منها ويتصدق منها، وأن يتولى ذبحها بنفسه أو يحضرها عند الذبح. ولا يجوز إعطاء الجزار أجرته منها شيئاً إلا أن يكون ذلك على سبيل الصدقة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعِم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يستضعفون فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم احفظهم يا ذا الجلال والإكرام بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ عوراتهم وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم. اللهم داوي جريحهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب